الحكمة لنستقم ونسمع الإنجيل المقدس.
السلام لجميعكم.
ولروحك.
فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر.
المجد لك يا رب المجد لك.
لنصغي قال الرب لتلاميذه: أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة واقعة على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، لكن على المنارة ليضيء لجميع الذين في البيت. هكذا فليضئ نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. لا تظنوا إني أتيت لأحل الناموس والأنبياء، إني لم آتي لأحل لكن لأتمم. الحق أقول لكم، إنه إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يتم الكل. فكل من يحل واحدة من هذه الوصايا الصغار ويعلم الناس هكذا فإنه يدعى صغيرا في ملكوت السماوات. وأما الذي يعمل ويعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات.
المجد لك يا رب المجد لك.
باسم الآب والابن والروح القدس. أحبائي، تعيد الكنيسة المقدسة أكثر من مرة خلال السنة التقصية للآباء القديسين الذين شاركوا في المجامع المسكونية السبعة التي عقدت ما بين عامي 325-787 لمواجهة بعض الهرطقات، لمواجهة كل إنسان أو جماعة ينهكون أو يريدون أن يتقدموا أو يأتوا إلى العقائد التي تقوم عليها الكنيسة ويريد أن يغيروا ما قالت هذه العقيدة، فتنهض الكنيسة لتدافع عما آمنت به وتؤمن. إذن أرادوا أن يواجهوا بعض الهرطقات التي مست مباشرة أركان الثالوث القدوس. تكرم الكنيسة هؤلاء الآباء لما كان لهم من دور في إعلان الإيمان وتوضيحه من جهة، وفي مواجهة الهرطقات من جهة أخرى. ولابد من التذكير أن العديد منهم واجهوا العذاب الجسدي في دفاعهم عن الإيمان القويم، ومنهم من تعرض للنفي أو للموت بسبب إيمانهم. وضعت الكنيسة هذه التذكارات أيام الآحاد، وتسمى آحاد الآباء. ففي الأحد الذي يسبق العنصر نعيد لآباء المجمع المسكوني الأول، وفي الأحد الذي يلي الحادي عشر من تشرين الأول والذي يصادف هذا الأحد نعيد لآباء المجمع المسكوني السابع الذين اجتمعوا في مدينة نيقيا التي كانت أو هي في تركيا اليوم. المجمع انعقد سنة 787 بين المجمع الأول والمجمع السابع، هناك خمسة مجامع نعيد لها. في هذا المجمع على عهد قسطنطين وأمه إيريني للدفاع عن عقيدة إكرام الأيقونة، حضر المجمع حوالي 365 أسقف من الآباء القديسين من مختلف أنحاء المسكونة. وقد سن هذا المجمع 22 قانون، وكما سمعنا أتوا من أطراف المسكونة. هذه المجامع تسمى مسكونية، المجمع المسكوني الأول حتى نصل إلى المجمع المسكوني السابع. لقد وعت الكنيسة أن بدعة عدم إكرام الأيقونات هي إنكار لعقيدة التجسد الإلهي، فأيقونة السيد في بعدها الأخير هي إنما إثبات أن الإله صار إنسانا وحل بيننا. والأيقونات التي تمثل أحداثا من حياة الرب تأتي أيضا في هذا السياق. لا نستطيع أن نرسم أيقونة لو لم يكن الرب قد تجسد، لأن الله لا يرى، ولكن الله صار إنسانا لكي نتمثل به، كما يقول بولس الرسول: تمثلوا بي كما أنا أتمثل بالمسيح. وهذا المطلوب من كل إنسان يتبع المسيح، أي أن يتمثل به، أي ليرتفع من الإنسانية إلى الألوهة. لقد عرفت الكنيسة هذا الأمر وسارت عليه. لقد قال القديس أثناسيوس الكبير: الله صار إنسانا لكي يصبح الإنسان إلها. الله تجسد إنسانا لكي يصبح الإنسان إلها. إذن عندما ننكر الأيقونات هي إنكار لعقيدة التجسد الإلهي، فأيقونة السيد في بعدها الأخير هي إنما إثبات أن الإله صار إنسانا وحل بيننا لكي نتشبه به. والأيقونات التي تمثل أحداثا من حياة الرب أو عنها تأتي أيضا في هذا السياق لكي يقرأها العامة العامة لا تقرأ الإنجيل أو لا تستطيع، والأيقونة صارت وسيلة لكي يتعلم من خلاله العامي. ولذا نقول عن رسام الأيقونة هو كاتب الأيقونة، أي هذه الأيقونة تفسر كما الكتاب العقيدة لكل إنسان يراها عندما أسمع الإنجيل المقدس وأرى الأيقونة أفهم، لأن النظر يساعد السمع. إذن أيقونة السيد في بعدها الأخير إنما هي إثبات أن الإله صار إنسانا وحل بيننا، والأيقونات التي تمثل أحداثا من حياة الرب تأتي أيضا في هذا السياق. لذا بعد حرب شنها محارب الأيقونات دامت عشرات السنين، أكدت الكنيسة من خلال آباء المجمع المسكوني السابع ومن خلال المجامع لعشرات السنين، أكدت الكنيسة من خلال آباء المجمع المسكوني السابع الذي كما قلت انعقد سنة 787، وعلى إكرام الأيقونات والصور المقدسة بإحناء الرؤوس لها وتقبيلها وإضاءة الشموع أمامها وحرق البخور، علما أن المجمع كان صريحا كل الصراحة في إعلان أن هذا الإكرام ليس سوى إظهار الاحترام لمن رسم على الأيقونة، ولا يجوز أن يعد من قبيل العبادة التي لا تجوز إلا لله وحده. نحن لسنا وثنيين، لذا نحن نكرم الأيقونة ولا نعبدها كما يحاول البعض من المهرطقين والفئات، يقولون أننا نعبد هذه الصور والأيقونات. لكن نريد أن نقول لهم نحن لا نعبدها بل نكرمها، لأن الصورة التي عليها هي للرب ولقديسيه. أريد أن ألفت نظركم إلى أمر كلنا نعرفه، كل أهل يضعون صور العائلة في البيت، وعندما يسافر أحدهم وبالأخص الأولاد يأتي الوالد أو الوالدة عندما يفتقدهم يقبل الصورة، وتعلمون ماذا يقول أو تقول: هل يعبدون الورق؟ هل يعبدون ما رسم عليه؟ لا، يريدون أن يعبروا بأن هذه الصورة لعزيز لهم، لمن يحبونه حبا جما. لهذا إظهار الاحترام لمن رسم على الأيقونة ولا يجوز أن يعد من قبيل العبادة. يعود الفضل في عقد المجمع المسكوني السابع 787 الذي كرس إكرام الأيقونات إلى الإمبراطورة إيريني التي تولت زمام الحكم بالنيابة عن ابنها القاصر، كان صغير السن، الإمبراطور قسطنطين السادس. وقد كانت إيريني من المتحمسات لإكرام الأيقونات، فسارعت بعد توليها الحكم إلى عقد المجمع الذي عمد إلى رد الاعتبار للسور المقدسة، ناقضا بذلك أحكام المجمع الهرطوقي الذي نقض عباده، نقض الإكرام للأيقونات. واللافت أن المجمع المسكوني السابع استنجد في انتصاره للسور المقدسة بما كان القديس يوحنا دمشق قد وضعه في الدفاع عن الأيقونات، ما يجعل تعليم هذا المجمع متأثرا إلى حد بعيد بأفكار القديس يوحنا الدمشقي، رغم أنه لا يذكر في أعمال المجمع إلا لماما. والحق أن اللجوء إلى تعليم يوحنا الدمشقي يجعل من كلام المجمع السابع عن الأيقونات امتدادا لعقيدة التجسد الإلهي وتطبيقا لها على مستوى الليتورجي القداس وجميع الصلوات المرتبطة به، المتعلقة أيضا بالحياة الروحية. عندما تسعى أنت وأنا أن نصبح على شكل الرب، أي أن نتمثل به، حياتنا هي جهاد لكي نصبح المسيح. فالعقيدة التي أتى بها المجمع فيما يخص الصور المقدسة ليست تعليما لاهوتيا قائما في ذاته، بل هي تنبع من سر التجسد الإلهي. ونكرر، لو لم يصبح الرب يسوع إنسانا لا نستطيع أن نرسم صورته أو أيقونته ولا أيقونات قديسيه. ليست تعليما إذن لاهوتيا قائما في ذاته، بل هي تنبع من سر التجسد الإلهي، وهي تاليا لا تتناقض مع وصية العهد القديم أن لا تتخذ لك منحوتا وتعبده. فما يقوم به المؤمن أمام الأيقونة ليس عبادة، بل هو إكرام، لأن المؤمن لا يعبد إلا الله وحده. وصية العهد القديم كانت ضرورية لتحذير الشعب من مخاطر الوثنية المحيطة به. فالله في العهد القديم يقول عن نفسه إنه إله غيور، لا يقبل أن ينصرف الشعب عنه إلى عبادة الأوثان التي لا حياة فيها. أما ما يجري في الليتورجيا وفي التقوى الشخصية أمام الأيقونة فلا علاقة له بالوثنية التي يحذر منها العهد القديم. فالمعبود هنا هو الله نفسه، إله العهد القديم، كما ظهر في صورة ابنه المتجسد يسوع المسيح، الذي بقي رغم تجسده متحدا بأبيه. يقول بولس الرسول هذا التعليم ليشمل ظاهرة لا تزال تميز الكنيسة. يقول في رسالته إلى أهل فيليبي عن المسيح الذي إذ هو في صورة الله لم يعتبر مساواته لله اختلاسا سرقة، لكن أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شبه البشر وموجودا كبشر، موجودا في الهيئة، فوضع نفسه وصار يطيع حتى الموت، موت الصليب. فإذا هذا ما قاله بولس الرسول، هذا يعني أن آباء المجمع المسكوني السابع بحذوهم حذو القديس يوحنا الدمشقي وتثبيتهم دعائم الأيقونة على سر التجسد لم يأتوا بتعليم مغاير لما جاء في المجامع الأخرى عن أقانيم الثالوث، بل وسعوا الأرثوذكسية إلى اليوم بتعاليمهم عن الأيقونة التي تضيء حياة المؤمن وتلهمه ليكون نورا لغيره. أحبائي، في إنجيل اليوم يصف الرب يسوع تلاميذه، أي كل الذين يسمعون كلامه ويعملون به، بأنهم نور العالم، ويضيف: فليضئ نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. إذن لا يشع نور المسيح من المسيح من خلال كلامه، إنما عن طريق الأعمال، خصوصا تلك التي لا يبتغي منها الإنسان مجدا شخصيا، التي يقوم بها بمحبة خالصة لمجد الرب. عبر إخوته الصغار قال الرب: ليس التلميذ أفضل من المعلم، صلب فعليك أن تصلب. إذا كنت تلميذه، من أراد أن يتبعني فليحمل صليب، فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. ليس التلميذ أفضل من المعلم، ولا العبد أفضل من سيده. كيف يكون التلميذ كمعلمه؟ يجيبنا الرب يسوع قائلا: كل من يعترف بي قدام الناس، أي يبشر أو يؤمن به، يريد أن يقول بدون خوف: أعترف به أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. علمنا إذن ربنا ألا نهاب أحدا على هذه الأرض، وأن نقوم بكل أعمال، مزودين بالبركة الإلهية، حتى نكون من المعترفين به. يتابع الرب معلما إيانا كيف نعترف به أمام الناس. من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. إذن كلما شهدنا للرب بأفعال المحبة مهما كانت صغيرة، نرسل شعاعا من النور ليخترق ظلمة هذا العالم الشرير التي أصبحت الأنانية مستشرية فيه. كل مسيحي في هذا العالم، كل مسيحي هو كالشمعة التي تنير الظلام الذي حولها. فإذا كان كل إنسان مسيحي تلميذا حقيقيا، ينتشر النور وتتبدد الظلم. غالبية البشر هذه الأيام أصبحوا ينجرون إلى دهرية شر عالمنا الأرضي وسهولة عيش هذا الشر، وأصبحوا يشككون بحقيقة الحياة الآتية الأبدية، الأمر الذي جعلهم صيدا سهلا للشرير، إن بواسطة خطايا الجسد أو تمجيد الأنا أو اتباع نوع جديد من الأوثان، كالمال والزعماء والممتلكات. أصبح إنسان هذه الأيام بدل أن يسقي أخاه كأس ماء بارد، يسرق منه ماءه وغذاءه وكساءه. بدأ النور يخفت، والمنطق التجاري يسود على كل علاقات البشر، والمطلوب عودة سريعة إلى الرب قبل أن تندثر البشرية، وأن نتذكر دائما أن الإيمان بدون أعمال ميت في ذاته، كما يقول يعقوب الرسول. يقول الرب: لا يمكن أن تخفى مدينة واقعة على جبل. المدينة هي أورشليم الواقعة على جبل صهيون. أورشليم رمز للكنيسة المؤسسة على صخرة المسيح، التي لن تتزعزع طالما المسيح في وسطها. يقول كاتب المزامير داود: الله في وسطها فلن تتزعزع. هذه المدينة أي الكنيسة لن تخفى طالما المسيح صخرتها، لذلك يسميها سفر الرؤيا في الإصحاحات الثلاثة الأولى منارة، يسميها منارة لأنها تستمد نورها من شمس العدل وتنير الجالسين، تنير الجالسين في ظلمة هذا الدهر وظلاله. وإن كانت الكنيسة منارة فالمؤمن هو السراج، لا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال لكن على المنارة ليضيء لجميع الذين في البيت. أحبائي، لكل سراج فتيل، فتيل يحترق بواسطة الزيت الذي يملئ به السراج. تريد أن تصبح نورا يجب أن تحترق من أجل الآخرين ومن أجل نفسك. هكذا كل مؤمن يمتلئ بزيت النعمة ويحرق فتيل حياته محبة لينير من هم حوله بأعماله اللائقة بالله. لا شيء يحجب هذا النور إلا الخطيئة. وما هي الخطيئة؟ هي الابتعاد عن الله التي تأتي كالغيمة السوداء فتخفت وهجة. لذلك يقول الرسول بولس: لا تطفئوا الروح، امتنعوا عن كل شبه شر. كل خطيئة نقوم بها تكون كالمكيال الذي يحجب النور، وعندما نتوب تعود النعمة الإلهية لتشرق من خلالنا وتجذب الآخرين إلى ضياء المسيح. يتابع الرب يسوع في إنجيل اليوم: لا تظنوا أني أتيت لأحل الناموس والأنبياء، إني لم آتي لأحل لكن لأتم. أي يحل، يحل القوانين، أي الناموس. والناموس هو تهئية لتعليمك عن المسيح الحي. إني لم آتي لأحل لكن لأتمم. كيف ينقض واضع الناموس ما وضعه؟ إنه والآب واحد، وقد تجسد ليتمم الناموس المكتوب من خلال تعليمنا كيفية تحقيق الأقوال بأفعال. لا يكفي أن يتحدث المرء كثيرا عن المحبة، لا تتكلم كثير عن المحبة، أظهرها، أظهر المحبة. عليه أن يظهرها بعيشه إياها. مثلا الوالدون يقولون لأولادهم إنهم يحبونهم، لكنهم الوالدون لا يكتفون بالكلام بل يعيشون ما يقولون من خلال التضحية والأسهار والأطعام، حتى يروا أولادهم مثل غروس الزيتون حول مائدتهم. يا أحبة، واضع الناموس أو المسؤول عن تطبيقه، وأقصد هنا أي إنسان يضع ناموسا أو قانونا، واضع الناموس أو المسؤول عن تطبيقه لا يمكنه التحايل على الناموس أو كسره لمنافع شخصية. في بلدنا لدينا خبراء في تطويع القانون، في تطويع الناموس، كل حسب رغبته ومصلحته ومنفعة جيبه وحزبه وتياره، متجاهلا دماء الشهداء وصراخ أهل هذا البلد الحبيب القابع تحت الركام والفقر واليأس. حتى متى تستباح القوانين وتنقض؟ تفعلون ما يشاءون. هؤلاء يقدمون المصلحة الشخصية حتى لو أدى ذلك إلى موت الأخ الآخر، يقول الرب في إنجيل اليوم: كل من يحل واحدة من هذه الوصايا الصغار ويعلم الناس هكذا فإنه يدعى صغيرا في ملكوت السماوات. نحن بحاجة إلى مسؤولين ذوي ضمير حي، ذوي ضمير حي لا يرتاحون طالما هناك مواطن واحد يئن يتوجع، كما عليهم أن يكونوا القدوة في احترام الدستور، في احترام القوانين. إذن الدعوة في إنجيل اليوم هي إلى العمل قبل التعليم. علم بتصرفك بعملك، يرى الإنسان حينئذ ما يجب أن يعمل. إذن اذهب إلى الفعل قبل القول. ألا يتقاطع كلام الرب؟ شيء حلو. ألا يتقاطع كلام الرب مع كلام نشيدنا الوطني الداعي إلى القول والعمل في سبيل الكمال؟ يا أحبة، كونوا منارات لا تكونوا محبين للظلام، لأن الله نور وأبناؤه هم أبناء النور. أمين.